أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. جاء في التهذيب عن العريضي قال: حدثنا أبو جعفر عليه السلام، الإمام الجواد أبو جعفر الثاني، ذات يوم قال: إذا صرت إلى قبر جدتك فاطمة عليها السلام فقل: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وسلم، وأتانا به وصيه عليه السلام، فإنا نسألك إن كنا صدقناك أو صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هذه زيارة سيدتنا ومولاتنا الزهراء سلام الله تعالى عليها بنص الإمام الجواد سلام الله عليه. نقف عدة وقفات سريعة نسلط فيها أضواء على هذا النص الشريف، ونستلهم منها العبر والفوائد إن شاء الله تعالى. في البدء يقول: إذا صرت إلى قبري، إلى قبرها سلام الله عليها، إلى قبر زهراء سلام الله عليها. نقف عند هذه الكلمة ونقول أن زيارات أهل البيت سلام الله عليهم في الأساس هي زيارة إلى قبورهم، بعد مماتهم الزيارة تكون إلى قبورهم، لأن بؤرة النور مركزة عند قبورهم سلام الله تعالى عليهم. يمكن أن يزار المعصوم من بعيد، ولكن المطلوب أن يعظم الإنسان هذه البيوت، البيوت التي عاشوا فيها في حياتهم، والبيوت التي سكنوها بعد مماتهم سلام الله تعالى عليهم. فمطلوب أن نعظم هذه البيوت، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه هي بيوت أهل البيت سلام الله عليهم، وبيت فاطمة سلام الله عليها من أعاظمها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الحديث عن القبر الذي ذكره الإمام، نلاحظ أن الإمام لم يقل مثلا: إذا ذهبت إلى المدينة أو إلى البقيع، أو إذا دخلت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، أو إذا أردت أن تزور الزهراء سلام الله عليها فقل. قال: إذا أتيت القبر. وهنا ملاحظة من أن بعض التحليلات ربما التي خرجت بنتائج أن ظهور قبر الزهراء أو معرفة موضع قبر الزهراء سلام الله تعالى عليها لا يتأتى إلى أحد، ما دام أننا في عصر الغيبة، وأن ذلك من مختصات الإمام صاحب العصر والزمان، هو الذي يظهره عندما يظهر في آخر الزمان. هذا تحليل. هنا هذا النص يقول: إذا أتيت إلى قبر جدتك، إلى قبر فاطمة سلام الله عليها. فبالتالي يمكن يعني هذا غير متعذر، غير مستحيل أن يعرف الإنسان موضع قبر فاطمة سلام الله عليها. وعندنا نصوص على أي حال تثبت ذلك. وعلماء الطائفة منذ الغيبة الصغرى إلى يعني إلى أوقات متأخرة، خصوصا في القرون الأولى، قرون جمع الرواية، القرن الثالث والرابع والخامس، ومرورا إلى السادس والسابع والثامن قرون الصعوبات والظلام، وانتهاءا بالقرن التاسع والعاشر والحادي عشر، وهي قرون جمع الروايات وشرحها وتصنيفها بأفضل تصنيف. من تلك القرون الأولى التي جمعت بها الكتب الأربعة، الشيخ الصدوق والطوسي وأيضا ما قبلهم الشيخ الكفعمي أو الشيخ الكليني في الكافي، وإلى آخر العصور، صاحب البحار والوافي، صاحب الوسائل وما شابههما في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر. هذه العصور هي عصور الرواية، عصور جمع الرواية وتصنيف الرواية، ثم عصور شرح الرواية. كان العلماء يتحدثون عن موضع قبر الزهراء سلام الله عليها بكل أريحية، ويقولون كما يقول مثلا الشيخ الطوسي أنه اختلف الناس على ثلاثة أقوال: قول رأي يقول أنها في البقيع، وطبعا هذا أكثره رأي العامة، وقول يقول أنها في الروضة، ويقال به كثير من العلماء في الروضة بين قبر النبي ومنبره، عندما قال: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وقول قال أنها دفنت في بيتها. وهنالك من آمن بهذا القول أنها دفنت في بيتها، ويبدو كما حققنا في بعض الأماكن أنه كذلك. نحن نذهب كذلك إلى أن الزهراء سلام الله تعالى عليها دفنت في بيتها للأدلة العديدة لا مجال لذكرها الآن. من ضمنها على سبيل المثال قول الإمام الرضا سلام الله عليه عندما سئل أين قبر الزهراء سلام الله عليها، فقال: دفنت في بيتها. ولما وسع المسجد أصبحت في داخل المسجد. وأيضا ينقل رواية كمؤيد من المؤيدات أن الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: الصلاة في بيت فاطمة سلام الله عليها أفضل من الصلاة في الروضة الشريفة. ونحن نعلم أن الصلاة في الروضة الشريفة أيضا له مقام ومرتبة عالية. على أي حال، إذا صرت إلى قبر جدتك، فهذا المحور أو الإضاءة الأولى. الإضاءة الثانية في قوله: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما استخلفك أو امتحنك صابرة. هذا النص طبعا يمكن أن نقف عليه بعدة وقفات، وفيه ما فيه من المعارف، ولكن بشكل مختصر نسلط الأضواء على بعض المناطق فقط، مواضع. هنا في مجمل هذه الجملة تبين أن الله عز وجل امتحن الزهراء سلام الله عليها قبل الخلق. ثم أي في عالم الأنوار وعالم الذر وما شاكل ذلك، قبل أن يخلقك، يعني هذا الخلق البشري الأخير، لأنها حوراء إنسية قبل خلقها كإنسان مولود في بالنتيجة في السنة التي ولدت فيها. فتعرضت للامتحان فوجدها الله عز وجل لما امتحنها صابرة. هذا يقودنا إلى مسألة العصمة، ونحن طبعا عصمة الزهراء سلام الله عليه هذا أمر مفروغ منه، ولكن قد تأتي بعض الآراء الكلامية التي تشوش على الإنسان هذه العقائد الصافية، فيقولون على سبيل المثال الأئمة 12 هذا إذا خليته الزهراء سلام الله عليها صارت إمام آخر زيادة، وين موضعها من الإمامة؟ وأنتم تقولون 12 إماما، لا أحد ينكر أن موجود أنبياء كما عيسى وكانت أمه صديقة، لم يكن إشكال في أن يكون هنالك أنبياء واختار الله واصطفى معهم أشخاصا يؤازرونهم ويحملون معهم الراية، هذا أمر بسيط. على أي حال الزهراء سلام الله عليها هنا كانت حجة، يعني يثبت هذا النص بأنها حجة من الحجج، وكما في الآية الكريمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حديث عن الأئمة بأنه هذا الإمام اختبر في مجال الصبر فوجده الله عز وجل صابرا، لأنه صابر على القول الحق والتمسك بالحق والالتزام بالحق، لا يميل عنه قيد أنملة، لذلك الله عز وجل بعثهم أئمة، وكذلك الزهراء سلام الله تعالى عليها. وكما عن الإمام العسكري نحن حجج الله على الناس وأمنا فاطمة حجة الله علينا، يعني هذا كلام لا يتحدث فيه أساسا، وإنما دخلت بعض المباحث الكلامية التي شوشت على موضوع لنقول حجية الزهراء وهذا المقام العظيم في الحجية، ليس حجية عادية وإنما فضل، وهي أفضل من أولادها أجمعين، هي حجة عليهم، هي كفء لعلي سلام الله عليه، وكما في الروايات أنه لو لم يخلق الله أمير المؤمنين لما كان لفاطمة كفء من آدم فمن دونه، ما موجود أحد أبدا يمكن أن يكون كفءا لها، طبعا إلا أبيها وأيضا أمير المؤمنين لأن الله خلقه، فهذا مقام عظيم جدا. فبالتالي عندما شوشت المباحث الكلامية على هذا الموضوع حتى في الفقه في كتب الفقه انحسرت الرواية عن الزهراء سلام الله عليها والاستدلال بأقوالها وبسيرتها وبفعلها في كتب الفقه، صارت أكثر شيء في الكتب الكلامية المحججات وما شاكل ذلك، ترى في قضايا الفضائل لأنها كانت محل خلاف، وأيضا كان العلماء بالنتيجة يجيبون، فكانت الروايات أكثرها هناك، أما كتب الفقه الإسلامي واستنباط الأحكام الشرعية هنالك قليل، لا نقول أنه لا يوجد، قليل جدا. ومن ذلك نقف هنا ونذكر التجربة العظيمة والكتاب العظيم الذي ألفه المرجع الراحل المرحوم السيد محمد الشيرازي رحمة الله تعالى عليه، واسمه من فقه الزهراء، الذي طبع مؤخرا في 12 مجلدا، يعني ركز على فقه الزهراء، أنه كلام الزهراء سلام الله عليها من خطبها أجمع، من أدعيتها، من سيرتها، من أقوالها، من كل حركة تتحركها حاول أن يستخرج حكما شرعيا بالوجوب، بالحرمة، بالكراهة، بالاستحباب، بالإباحة، هذه هي الزهراء سلام الله عليها. ولذلك فعلا نسأل الله تعالى أيضا أن يكون الكتب الفقهية القادمة فيها مساحات أكبر للاستدلال بأقوال وأفعال الزهراء سلام الله عليها. المحور الثاني: وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون. سنأتي لكلمة زعمنا، يعني هذا الدعاء أننا أولياء، أن لك أولياء يعني موالون في العقيدة، متولون لك ومصدقون لهذا الولاء، لهذه الولاية بالعمل وبالفعل، وبأن تظهر رائحة هذه الولاية على جوارحنا وجوانحنا. وصابرون، أي صابرون على هذا المنهج لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله، ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله، وأتانا به وصيه صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بمعنى أن علي سلام الله عليه هو نفس النبي صلى الله عليه وآله، فبالتالي ما أتانا به، ما أتانا به أمير المؤمنين هو ذاته ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله. الوقفة هنا عند كلمة وزعمنا. يقول أهل اللغة أن الزعم هو القول الكذب، القول بلا دليل، القول الضعيف المشكك المظنون وما شاكل ذلك. ويأتي أيضا الزعم بمعنى الكفالة، أنا به زعيم يعني أنا كفيل، التكفل أو الكفالة. فنحن نقول هنا أننا نحتاج إلى تحليل لغوي في فهم اللغة ضمن سياقاتها، ضمن أصولها اللغوية، وأيضا ضمن سياقاتها ووجودها في سياق الكلام. فما معنى زعمنا؟ نحن زعمنا، أنت عندما تقول لشخص مثلا أنه زعم هذا القول، أو أنكم تزعمون كذا، أو زعم فلان بكذا وكذا، أنت تضعف رأيه لا بأس، تشكك في رأيه لا بأس. وهذا الخطاب يستعمله العلماء عادة في المباحث الاستدلالية، أحيانا عندما يأتي إلى رأي ويضعف هذا الرأي يقول وزعم فلان، العالم الفلاني زعم أن هذا جائز بدليله كذا، والرد عليه كذا وكذا. فلما يقول زعم يعني يريد يضعف هذا الرأي. هذا إذا أنا أردت أن أقول لشخص آخر أنك زعمت، لكن أنا أتكلم عن نفسي عن رأيي، أنا قلت الآن كلاما، طبعا كلام معصوم هذا، ولكن شهادات نحن نفرغها من لساننا ولا بد أن نعتقد بها بقلبنا. أنا أقول زعمنا، أنا زعمت، فما معنى ذلك إذا؟ يمكن ثلاثة احتمالات، نذكر فقط احتمالين، احتمال الثالث تحليل فيه تفصيل لا أريد أن أدخل فيه الآن. المعنى الأول ممكن أن يكون زعمنا بمعنى التواضع والتنزل في الخطاب، يعني أريد أقول أنا الآن جاي أزور للزهراء سلام الله عليها، ما أريد بعد أزايد عليها، ما أريد أقول أنا متيقن بكذا وكذا، فلأنني هكذا موال لكم ومصدق لكم وصابر، لأن هذا اللي يصير موالي ومصدق للولاء وصابر على هذا التصديق، هذا مقام عظيم، أكيد يحصل البركات والنور، له ما شاء الله من الآثار في الدنيا وفي الآخرة. مو شيء بسيط أن أوالي أهل البيت، أوالي فاطمة سلام الله عليها وأهل البيت، مو شيء بسيط، أكيد أحصل. ولكن الآن أنا جئت لا في مقام المزايدة عليها، ولا أنه أقول لها أنا مستحق لذلك فأعطني إذن استحقاقي، كأن هذا نوع الترفع. لا، ممكن أن يكون جاء بمعنى التنزل للاستعطاف، للاستعطاف. ولذلك جاء بعد ذلك يقول: فإنا نسألك إن كنا صدقناك. هذا القول اللي أنا قلت إذا كان صدقا، فماذا إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى. بعدين أعطينا نتائج إذا كان هذا صحيح. فهذا معنى يمكن أن يكون صحيحا في هذا السياق. معنى آخر ممكن يكون أنه أنا متكفل بذلك من باب الكفالة، يعني أنا شلون رأي متكفل بي؟ عادة الناس تكفل بأشياء مادية وما شاكل، لا، متكفل بالنتائج، يعني أنا معتقد بولايتكم وبولايتك ومصدق وصابر، وأيضا متكفل لكل النتائج اللي يمكن أن تصيبني في هذا الطريق، وعارف أنا الحيثيات والجوانب وما الذي يحصل، وإن شاء الله أنا زعيم بذلك. طبعا الرأي الثالث ممكن أن يكون من الزعم من الرئاسة، وهذا يعتمد على السياق أنه قد يكون القول الضعيف، يعني واحد يريد يكون يتزعم برأيه فيتهم بأنه هذا زعم، يعني يقول رأي يريد يكون به زعيم أو يرتفع معنوياً أو مادياً. ولكن أحياناً يأتي في سياق عندما يكون الإدعاء أقول أنا أزعم، يعني أقول رأياً معتقداً به جازماً به متيقناً، وهذا الرأي مو رأي عادي، هذا رأي من شأنه أن يرفع الإنسان معنوياً أو مادياً يعني إلى الزعامة. هذا أيضاً تحليل ثالث. وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتانا به وصيه عليه السلام، فإنا نسألك إن كنا. نقف هنا عند كلمة نسألك. تسأل من؟ الزهراء سلام الله عليها، أو تسأل الله؟ واحد يجي يثير هذا الإشكال، نعم نسألك. لماذا لا نسألها من خير الله وهم الأمناء على سر الله، أمناء على المعارف الله، هم عيبة علم الله، هم محال رحمة الله، كيف لا أسألهم من رحمة الله وأنا أعتقد هذا عندهم؟ الله عز وجل أعطاهم هذه الصلاحيات وفوض لهم مجموعة من الأمور وأنا أسألهم منها. نعم أسأل الله عز وجل، الدعاء فنون وأشكال وأنواع، أسأل الله عز وجل. أيضا وضع الله عز وجل أبوابا، أيضا وضع الله عز وجل أولياء عندهم الخير وينزل عندهم الخير، فأسألهم من فضل الله عز وجل. فأسألك إن كنا صدقناك، يعني إن كان هذا القول الذي ذكرناه صدقا، إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. وهنا بأننا قد طهرنا بولايتك، هذه النتيجة الذي يحصل عليها الإنسان من ولائه لفاطمة الزهراء سلام الله عليه، وعلى تصديق ذلك الولاء وعلى الصبر على ذلك الصدق. البشرى، نبشر أنفسنا بماذا؟ بأننا قد طهرنا بولايتك، يعني الولاية تطهر الإنسان، تزكي الإنسان، ترفع الإنسان. والله عز وجل يقول: هو الذي بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. على أي حال، فيزكيهم ويعلمهم، هنا وقفتان في هذا في هذين الجانبين، التزكية والتعليم. نحن نعلم أن التعليم العلم لا بد أن نأخذه من مصدر زلال صافي، لا كدر فيه، والمصدر الصافي هم أهل البيت سلام الله عليهم، فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها سلام الله تعالى عليهم. فهذا الزلال، لذلك جاء في تأويل آية فلينظر الإنسان إلى طعامه، يقول الإمام إلى علمه ممن يأخذه، ومن أي واحد؟ إلى علمه ممن يأخذه. لذلك بعض الناس يقول زين، هذه مقولة أنه انظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال، مو تصطدم بهذه؟ تصطدم في العلم لكنها لا تصطدم في الحكمة. تفصيل بين العلم والحكمة. العلم لابد أن يؤخذ، ما في عندنا رواية تقول خذوا العلم من أحد غير الله وأهل البيت أبدا. العلم يؤخذ فقط من الله عز وجل وأهل البيت، هذا العلم. طبعا الآن احنا نشيل المعارف الطبيعية والتجارب والعلوم الطبيعية، هذا ميدان تجريبي وصفي ليس فيه حكم وتقييم، نتكلم عن العلم الذي يعمل به والذي يؤمن به. أما الحكمة فهي مجال الإدارة، أن تضع الشيء موضعه كما قال الإمام الكاظم، هذه هي الحكمة، أن يضع الإنسان موضعه. الآن ممكن يروح ينظر إلى الغرب، عندهم مثلا تقدم في مجال معين، أخذ استفيد، نعم. عندهم مجال في تطوير مثلا توزيع الخيرات على الفقراء، عندهم نظام محاسبي، عندهم كذا، زين، شركات معينة، أنا أخذ استفيد منها في توزيع الحقوق الشرعية، ما في أي مشكلة، لكن توزيعهم غير توزيعي، منطلقهم غير منطلقي، ما يصير أغير أحكام مثلا الصدقات والخمس وما شابه ذلك حتى يوافقهم. وهذا اللي سواه بعض المفكرين العرب عندما انخدعوا بالمظاهر، راحوا غيروا الأصول. هذه حكمة، هذه إدارة، هذا مجال الحكمة. إذن العلم لابد أن يؤخذ من أهل البيت، وهذا معروف. هنا المجال الذي لم يتطرق إليه كثيرا، مجال التزكية. في مجال المعارف يقولون أنه يحتاج الإنسان أولا إلى التزكية ثم إلى التعليم، هذا واضح من الآية الكريمة، يزكيهم ويعلمهم. أولا الإنسان يتزكى، يتطهر. هنا يقول طهرنا بولايتك، ونحن نقول أن هنا أيضا الآية تقول يزكيهم، يتزكون، كما ذهب بعض إلى ذلك بعض الصوفية وبعض أو المتصوفة بأجمع وبعض العرفاء، قالوا التخلي ثم التجلي، يعني أول تخلية تصفية، فهم عندهم بالنتيجة مجربات وما شاكل ذلك، يقول لك احنا صفينا أنفسنا. لا، لابد أيضا التزكية بمنهج أهل البيت وبذكر أهل البيت وبروايات أهل البيت، أدعية أهل البيت، منهاج أهل البيت في السلوك وفي الأخلاق، هذه أيضا هي التي تزكي الإنسان. وإلا أنت تقول أنا زكيت هذا الموضع، مثلا الآن في مجال الطهارة، لو واحد عنده كاس، هذه القنينة مثلا وفيها أجلكم الله نجاسات ملوثة بالنجاسة، واحد يقول أنا أشيل النجاسة حتى أحط ماء طاهر زلال وأشربه، يقول لا ما يصير، لابد أن تطهرها بالتطهير اللي علمك إياه الحكم الشرعي، تطهير صحيح، مو فقط أنا يعني ترى لي بالعين أنه لا يوجد شيء كان في نجاسة، ولابد أن تطهر بالماء الآن مرة مرتين، وفي أشياء لابد بالرمل ولازم بالكذا عدة مرات على تفصيل، ثم يطهر هذا الشيء بأحكام أهل البيت، أحكام الله عز وجل، ثم أضع فيه الماء الزلال فأشربه، يتكامل التطهير وتتكامل المعرفة. بهذا الأسلوب يمكن أن يتطهر الإنسان بولاية أهل البيت. ونقف في الختام في مسألة التعليم، ونذكر هنا بعض ما يمكن أن يصيب المجتمع من تحديات فكرية ومعرفية من قبل جماعات تدعي التجديد أو تدعي التأويل أو تدعي الإيمان والعمل بكتاب الله ومعرفة كتاب الله أو تدعي المهدوية أو ما شاكل ذلك. الادعاءات كثيرة في مجال فهم كتاب الله عز وجل، الذين يبعدون أهل البيت عن ساحة الوعي والفهم لكتاب الله وللدين بشكل عام. يعني هذه مسألة قديمة، خرج كثير من المفكرين وقالوا أنه حسبنا كتاب الله، هذا من قديم حسبنا كتاب الله. ثم جاءوا جماعة أسسوا قالوا نحن جماعة قرآنيين، احنا قرآنيون خلاص، يعني حسبنا كتاب الله. أيضا بعضهم قال إسلام القرآن، بعضهم قال التجديد من خلال فهم كتاب الله فقط والابتعاد عن أي حواجز نخليها في بيننا وبين فهم كتاب الله عز وجل. حجج كثيرة، بعضهم يقول مثلا أن هذا النبي صلى الله عليه وآله يجتهد ونحن نجتهد، بعضهم قال تجربة النبي والصالحين هذه تجربة دينية ولكل شخص وتجربته الدينية، بعضهم قال أن هذه روايات أهل البيت أغلبها ضعيف ومراسيل وما شابه ذلك ودخلت فيها التحريفات وبالتالي إحنا أيضا ننحيها وحسبنا. كلهم يقولون في النهاية حسبنا كتاب الله، وهذا ما عليه الكثير من الجماعات التي تتجدد بين فترة وأخرى. نحن يمكن أن نناقش أمثال هؤلاء في التفاصيل وفي تفاصيل التفاصيل، ولكن من الخطأ أن نترك البحث الأصلي، بحث الأصول، بحث الثوابت، بحث محكمات الدين. نحن عندنا محكم من محكمات الدين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي تهتدوا. الهداية هذا من غيرهما معا يمثل ضلال، طريق ضلال. تتعال ثبت العرش ثم انقوش. أحيانا يأخذونا بالمناقشات التفصيلية وإحنا نروح وراهم أيضا، أحيانا تنفع بعض هذه الردود لا بأس، ولكن لا نغض الطرف ولا نبتعد عن البحث الأصلي، وهو أنك أنت ما ماخذ بالشروط الهداية الثابتة عندنا. قلت لأحدهم أنت بالنتيجة كنتم في السابق تجعلون الإمام عجل الله فرجه الشريف هو المحور في المعرفة، ثم نحيتم الإمام وجعلتم القرآن هو المحور، فبالتالي أنتم الآن تأخذون في القرآن فقط. فماذا رد؟ قال يعني تقول أن غير الشيعي غير الموالي نجس؟ لا خوفا، ما له شغل، مع أنه واضح أنك أنت تركت. فقط أنا أريد أقول أنك تركت الثقلين، ونحن عندنا من شروط الهداية الالتزام بالثقلين، وكما قالت الزهراء سلام الله عليها في خطبتها وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة. هذا هو النظام الصحيح، هو طاعة أهل البيت سلام الله عليهم، وأمان الإمامة إمامتهم أمان من الفرقة، من التفرق عن نهج الله عز وجل، من التفرق عن حبل الله المتين. فبالتالي من يتنحى ويبتعد عنهم، فقد ضل سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.